الذي ظهر بنعمته وحكمته القدس واتى بنا الى هذه الساعه ولهذا المكان المقدس. واشكر الوالي حسامه في الموقرين استعملت هذه الكنيسه لحسن استقبالهم وحصرتهم وتكريمهم بشخص طريف ومحبتهم التي لا تستحقها. واشكر جميعكم لحضوركم هذا رغم ان النهارده يوم عمل لديكم وارجو في عجاله اننا أجيب على هذه الأسئلة المطروحة علي بعد الاستئذان من حضرات الآباء المقرين. طيب، سؤال: مع بداية كل عام ميلادي جديد نتذكر شهدائنا في الكش، نود أن نعرف الجديد في قضية الكش. نعلم انه حتى الان لم ينزل حكم نهائي، ترى متى تتوقعون ان ينزل القضاء في مصر حكمه؟ ربما تعلموا او بعضكم يعلم انه في اعقاب احداث القدس التي راح ضحيتها 21 شهيد مسيحي، وأؤكد على أنهم شهداء لأنهم طلب منهم أو من غلبتهم أن يقول الشهادة قبل أن يميتوهم. وأحدهم على دراعه كان مرسوم صورة العذراء، قالوا له الشهادة ما قالش، فقطعوا دراعه حتت وحرقوه كله ولم نجد منه أي أثر. أحدهم قبلوه في الطريق وقالوا له للشهادة، فقال لهم لا، وراح سايب إيديه راحوا ضاربينه بالنار. أحدهم في بيته قالوا له للشهادة، قال لهم لا، فراحوا ضاربينه بالنار وفي بيته ولعوا فيه. وهكذا الباطل فغالبيتهم الشهداء ما لم يكن كلهم. شخص ضعيف، شاب صغير السن، كان جاي من قريه قريبه من الكشف وداخل الكشف على العجله بتاعته على سواح المدرسه، فوقفوه قالوا له للشهاده ما قالش، قعدوا يضربوه بالسيسان لغايه لما مات. وبعدين ابوه خدته النيابه ولا البوليس وصممه ان هو يقول ان في عربيه خبطته ولذلك لم يضرب هذا مع الواحد وعشرين ولم يعترفوا به، وايضا لم يصرف له اي تعويض من التعويضات اللي صرفت، التعويضات الواهيه التي صرفت. في اعقاب هذه الاحداث قبض البوليس على 96 شخص، 38 مسيحي و 58 غير مسيحيين. ال 38 المسيحيين متهمين بإحراز أسلحة وبتدمر وبسرقة بالإكراه إلى آخره. في ديسمبر سنة 2000 كان القاضي رقيق القلب وطيب جدا، ولم يشاء أن يدخل عيد الميلاد وعيد الفطر لأنه كان في وقتها رمضان، تحول المحكمة إلى مرتبة وأخرج واحد من المسيحيين وواحد مسلمين وتعامته، وأفرج عن 96 متهم عشان يعيدوا في بيتهم، وأصدر حكم في فبراير 2001، وكان الحكم بالإفراج عن جميع المتهمين 96 اللي منهم 38 مسيحيين و 56 مسلمين أو 58 مسلمين، وما يزال حتى هذه الساعة مفرج عنه. طعنة النيابة في هذا الحكم، ولأول مرة في تاريخ محكمة القضاء في محكمة النقد أن تصدر قرارا في خلال شهرين أو ثلاثة، ففي مايو صدر الحكم من محكمة النقد بإعادة التحقيق في القضية، وفتح التحقيق في هذه القضية اعتبارا من اكتوبر 2001، وانتهى التحقيق في ديسمبر 2002. فحفظت القضية للحكم الذي سيصدر في 27 يناير القادم. هذا من جهة ما تم في هذه القضية أنها مؤجلة إلى 27 يناير لإصدار الحكم. أما ماذا سيكون الحكم فلا نعلم، من جهة غير متفائل نهائيا، لا أكثر من سبب. أولا ضغط على بعض الشهود فعدلوا عن شهادتهم، مثل ذلك الشخص المدعو مرقص الذي كان بالحق وقتل أمامه 8 أفراد، وبالتبع هو أصيب بتلك ناري وكان في الموقع وهو شاهد العيان الوحيد للقتلة إن أكلوا 8 دول، ورغم ذلك تراجع في أقواله. الشاب الذي قتل والده أمامه وعرض على النيابة وعرضوا عليه بعض الأشخاص ليتحقق من القاتل، ولعدة مرات يتم هذا العرض القانوني، والشاب ده يتم القاتل بعينه بحث هذه التحقيقات وغير أقواله. ما اتكلمش بجرأة غير سيدتين، سيدة منهم قال لي حط الزبعة في البيت واحرقه اللي انا انت عليه دلوقتي. ودي شاب عندها 24-26 سنة ومعه 3 اطفال. وبعد ما قتلوا جوزها اخدوها وبيتوها عندهم ليلة كاملة وكتبوها شيك ب50,000 جنيه تحت تهديد السلاح. فهذه السيدة ذكرت كل تفاصيل الحادث واسماء الاشخاص اللي قاموا بهذه العملية الاجرامية. وانتهت في اقوالها بانها قالت للقاضي العيال دي دمها في رقبتك، 3 اطفال دول دمها في رقبتك. حتى ان احد المحامين حاول ان هو يسألها فالقاضي رفض وقال له عايز تسألها ايه تاني، يكفي هذا. فاخذ اقوالها. سيدة اخرى بنته زكرة استشهد ذكرت كل التفاصيل ولم تحيد عن اقوالها الاولى. النقطة الثانية اللي خلياني غير متفائل انه الاتهامات المتهم بها 38 المسيحيين في توقعي انه لابد ان تصدر عليهم احكام واحكام صارمة جدا. اما 58 المتهمين بالقتل فاعتقد ان ستشيع بينهم حادثة القتل وربما تصدر احكام ورعية. لكن شيوع الاتهام مش هيحدد شخص بعينه. اعتقد كده، ما اعرفش. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة ايضا ذكرها لي احد الاخوة واحنا قاعدين فوق، ان 96 متهم في بيته غير مقبوض عليهم. فكيف سيصدر حكم على ناس غير متواجدين او غير مقبول عليهم؟ بس في قضية 98 قبضوا على شيبوب من يوم السبت 16 اغسطس سنة 98 الى ان صدر الحكم عليه وما يزال محبوس وصدر الحكم بحبس 15 سنة سجن. ومن 98 صدر الحكم تقريبا في سنة 99 ما يزال محبوس. وتقدمنا بمذكرات لمحكمة النقد ولم تنظر في النقد حتى الآن. يعني شوف القضية الثانية النقض طلع القرار بتاعه شهرين، ده قرب من 5 سنين ولسه محكمة النقض ما فكرتش ان هي تبص في الموضوع بتاعه. لكن قداسة البابا بكل ثقة بيطمئني بيقول لي لابد ان هيصدر احكام في هذه القضية. فانا عايش هذا الرجاء. وطبعا سيدنا له نظرة اعمق من نظرتي. ما نحن نعتقد على يكون بناء الكنيسة متوقف على إرادة شخص ما، ولكن تردد أن الحكومة المسيحية تستطيع ببناء الكثير من الكنائس. هل ملكتم ذلك فعليا وعليهم قدر ذلك على كل المدن والقرى؟ الحكومة المصرية لا تعطي تصاريح بناء كنائس نهائيا. تصاريح بناء الكنائس مسند فقط لرئيس الجمهورية شخصيا، يعني مفيش كنيسة تبني إلا بقرار جمهوري. اللي لمسته أن في هذه الآونة الأخيرة انفرجت هذه الأزمة إلى حد بعيد جدا. يعني أنا في القرش عندي كنيسة ضخمة علشان نعمل لها قرار جمهوري، لكن لما جت الأحداث بتاعت القرش صدر القرار. وعندي كنيسة أخرى في قرية قريبة من القرش كان برضو قرار متعسر جدا جدا، لكن بعد الأحداث صدر القرار. أما عن كنائس أخرى صدر لها قرارات فتبع القرار، سيدنا بيكتب القرارات للقرص. وفي استطاعتكم أنكم تعملوا إحصاء لما يرضو من قرارات. نحن نرى أن السيد رئيس الجمهورية أسند مهمة ترميم الكنائس فقط، ترميم فقط دون بناء أي شيء أو توسع في البناء أو حتى أن احنا يدي الكنيسة. أسند هذه المهمة للمحافظين، ولكن هذا القرار حجر على الورق، لان ما فيش طلب بنبعثه للمحافظ. فيما تفاوض مع الامن وهو الامن اللي بيقول لنا اشتغلوا او يقول لنا ما تشتغلوش. ده من ناحية المباني، لكن من ناحية الكنائس القائمة، أنا عندي كنيسة في قرية اسمها بني خالد. هذه الكنيسة افتعل فيها مشكلة وقتل فيها شخص مسيحي، أو قتل الشخص المسيحي اللي كان يعني ظاهر في الصورة ان هو متواجد في المكان او الكنيسة دي قريبة من محل اقامته. وقفلت هذه الكنيسة ولم نصلي فيها منذ 27 مايو سنة 92 حتى الان. بذلنا كل المحاولات وتفاوضنا وتباحثنا وجبنا بتوع مجلس الشعب ومجلس الشورى وكتبوا لنا اقرارات بانهم مرحبين بان الكنيسه تصلي. مفيش فايده، كنيسه ماري دربيس في قريه بني خالد مغلقة لاحتياطات الأمن. وللأسف إن الكاهن بتاع هذه القرية فتح المنظرة بتاع بيته وبيعمل فيها الأدابيس وبيصلي. في 26/6 سنة 2002 البني البوليس بذكاء راح خلى النيابة أصدرت قرار بغلق كنيسة السيد ميمينة بقرية الكيمان. هذه القرية تابعة لمركز دار السلام. ادعاء احتياطات الامن. النيابة اصدرت القرار بالتحفظ على الكنيسة. فلما رحنا للنيابة ايه يعني ما ايه معنى الكلام التحفظ ده يعني. قاعد يقول لنا هاتوا ورقة وودوا ورقة ونجيبوا ومش عارف كيف واعملوا ايه. لكن الفترات كلها بوليسية مأسسها. بس البوليس عايز يتمسح في النيابة ويقول ان النيابة هي اللي نفس الكريسة. كنت غير محدش ان الدولة دي واحد تاني واحنا عايزين نحط ايدينا في بين بعض ونتباحث مع بعض ونثق في بعض. فبعتوا لي اسماء الناس في القرية وانا احفظ الاسماء واشوف هل انتم صادقين ولا غير صادقين. وحاطين ترسانة حربية في القرية اللي ما فيهاش شارع مصفحات. يمكن حاطين اللواء بوليس بالكامل بكل الدرجات اللي فيه على قرية علشان ما حدش يخش كنيسة يصلي. فقلنا لهم انتوا دلوقتي بتقولوا ما نصليش في الكنيسة احنا مش هنصلي. لكن الإرهاب ده ليه؟ فقبل ما اجي على طول ابتدوا يخففوا القوات اللي محطوطه دي هي. لكن برضو الحال على ما هو عليه وما فيش صلاه في هذه الكنيسه. يبقى انت هتعترض على بناء الكنائس انه متوقف على شخص. مش عايز اقول اكتر من كده. يدعي البعض ان نشاط الهيئه القبطيه ضرب اقباط الوطن. هل تظنون ان يفوتكم سبب المشاكل التي يعاني منها اقباط الوطن ونشاط الهيئات القبطيه؟ اولا انا لا اقبل هذا المصطلح هيئات قبطيه او اقباط المهجر. لا اقبل هذا المصطلح نهائيا. أرفضه بشدة. إذا كنا كلنا مسيحيين وأعضاء في جسد المسيح الواحد فأنا لا أعرف هذا العضو من موقعه أو من مكان إقامته. وبالتالي كلنا مسيحيين وأعضاء في الجسد الواحد وبلاش هذه التفرقة العنصرية بينكم وبين بعض. فات ناس قاعدين هنا هتنقسموا وهتميزوا بعضكم من بعض. يصح هذا الكلام؟ دي حاجة. الحاجة الثانية ان نشاط الناس النشطاء اللي هنا المؤمنين بقضية اخواتهم وباقي أعضاء الكنيسة المتألمين في مصر. ماذا يدرنا أكثر مما وقع علينا؟ هيحصل لنا إيه تاني؟ هيسقط الإبن يعملوا إيه؟ فاضل إيه هيتعمل فينا تاني؟ في 81 اتحفظ على البطرق في الدير من 3 سبتمبر لغاية 7 يناير 85 وسجن 7 أساقفة وخلق بالخمس و24 كاهن وحوالي 200 او 250 علماني. وما زلت اقول لكم على اللي عمال يحصل في كل يوم. هيحصل سنة ايه تاني؟ ايه اللي يحصل تاني؟ في قرية صنجو قتل 16 شخص مسيحي ولم يحكم على احد بساعة واحدة فيه. في كنيسة ابو قرقاس قتل 16 أو 20 شاب كانوا واقفين بيصلوا في اجتماع ولم يحكم على احد. والدولة كلها وقفت مالت بدون ارهابيين قد ما تمسكوهم على واحد اتمسك. في سنة 2000 قتل عندي 21 شخص. في سنة 98 تعذب بأصناف العذاب التي لا تحتمل أكثر من 1000 شخص في قرية الكرش دون رجال ونساء وأطفال. ودلوقتي ما فيش اي بادرة امل في ان تصدر قرارات رادعة على احد. امل الفكرة يكثر من كده. السجن اتسجن وبين سوادك. ولي الشرف الكبير ان انا حصلت على هذا اللقب بيت صوابق لان قعدت في السجن 7 شهور من 3 سبتمبر لغاية 27 مارس سنة 82. هتعمل فينا ايه تاني؟ فبلاش سيبة الجب واللي يقدر يعمل شيء زي ما بيقول الكتاب انه من يستطيع ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة. يقول البعض انه يجب ان لا يكون لنا كأثبات نشاط سياسي. فهذه السياسة خطيئة. مثلا ماذا تقصد بنشاط سياسي؟ ماذا تقصد بنشاط سياسي؟ هو انا لما واحد يضربني اعيط واصرخ ويجي ابويا يقصص والبكاء والحد يطبطب عليا هي دي سياسة؟ فين السياسة؟ هو انا لما اولادي حصل فيهم كل ده وعمال اصرخ بقى على صوت واقول الحكومه اللي بتعملوه غلط دي سياسه؟ اسمها سياسه. انا افهم السياسه ان انا اتدخل في شؤون الحكم لكن انا بهتم بحقوقي. في سنه 98 رحت للسيد مفتش امن الدولة قلت له احنا عندناش حاجة اسمها ارهاب. حادثة القتل اللي حدثت هي حادثة قتل عادية. اذا كان اللي قاتل واحد من الكهنة خد اقتله ده من حقك. لكن عمال تعذب في كل الناس ليه؟ ده تدخل في السياسة؟ فين السياسة؟ ما تخلطوش الأوراق وما تلعبوش بالألفاظ وما تحطوش دماغكم في التراب زي ما قلت. لا ان احنا كلنا الاباء الكهنة وكل الشعب يرفع صلوات حارة ويساعدنا بهذه الصلوات. اما كل الكهنة ينفق مظاهرات فانا مع احترامي لكل الاباء الكهنة لا استطيع أن أتدخل فيما لا يعني لي. أنا أريد أسأل والأباء كان على رأس من فوق وهذه حاجة تقديرية تأذيهم ويكفي أنهم يساندوكم الصلاة لأن سيرات سلمية لكن ما تعودناش أن واحد كاهن بأن فوق يمشي في وسط مسيرة ربما ينتقد من حتى الناس الخارجين عن الإيمان. فأنتم بإحساسكم هذا أنكم أعضاء في هذا الجسد الواحد وبإحساسكم بأن إخوتكم بيتألموا ويحسسكم بهذا الألم تتصرف. وأنا بتجول في كل حتة ونقول بأعلى صوت كل هذه الأحداث وفي نتيجة إيجابية. أديك مثال، في سنة 98 قام البوليس بتعذيب أكثر من 1000 شخص في عمان الدول. أوصلت صوتي لرئيس الجمهورية ونادي أو من أول الأمن عندي وطالع لغاية رئيس الجمهورية مرورا بمجلس الشعب ومجلس الشورى والازهر ووزير الداخليه ووزير العدل، يعني كل الناس، ولم يستجب لي احد. حدث الضرب رحت لمنظمه حقوق الانسان فراحت راحوا عاملين تقرير، وطبعا نشر هذا التقرير على كل منظمات حقوق الانسان في العالم ووصل الى كل المسؤولين في مصر. لغاية كده لم يتم الشكوى. أوصلت أسماء هذه الكمية من البشر المعذبة لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفي زيارة للرئيس هذا الشخص سلم هذه المذكرة للرئيس، نزل الرئيس فتح التحكيم. إذا لما بنعمل حاجة وبنوزعها وبنوصل خطوة بكل الطرق المشروع وغير مشروع، طبعا ده طريق المشروع ان انا قاعد اقول رأيتي للناس اللي بره، لكن رغم كده لم يستجاب اي صوت الا الصوت اللي جاي من بره يقول لهم انا ناس ايه اللي بتعملوه عندكم. للأسف ان التحقيقات تعثرت، وحتى هذه اللحظة ما تمش فيها حاجة ولا موقف فيها اي قرار، لكن في عمل، في حاجة تانية. فانتم كل واحد فيكم هنا عنده لسان وعنده حرية ويقدر يتكلم، فخذوا معلومات صحيحة وانشروها في الجرائد اللي هنا يوصلوها للمسلمين، واحنا نرد البزار بتاعتنا وربنا هو اللي طلع الزر. نعم، يقول البعض انه يجب ان لا يكون لنا كأثبات نشاط سياسي، دول كده كيف للمسيح ان ينزل حياته بين المحبه والتسامح وبين العدل والحق؟ طيب مع المحبة قرينة التسامح، أما كيف تظهر المحبة؟ مش من اتساع القلب، وزي ما بيقولوا في المثل حديدة قرص وفلك، فالمحبة والتسامح أنا مش شايف إنهم نقطتين أوازن بينهم، إلا إذا كانوا دول نقطة والعدل والحق نقطة تانية. أنا شايف إن العدل والحق هم حاجة واحدة بس، مش عايز تقول المحبة والعدل. أقول لك إذا كانت المحبة العدل، لما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله في التقوى وفي القداسة وفي كل شيء خير، وفقط الإنسان اقتضى العدل الإلهي الكامل أن يموت الإنسان، لأن الوصية كانت يوم تأكل من الشجرة لو تموت. وبذا كمل العدل بها لموت آدم. وإذا كمل العدل الإلهي بموت آدم فأين محبة هذا الإله الكامل أيضا؟ فتجسدت هذه المحبة وظهر الابن في الهيئة إنسان وحمل الموت عن آدم ورد آدم إلى الفردوس مرة أخرى. ده المحبة الكاملة والعدل الكامل. فالمحبة الكاملة تجزي كل شيء، والعدل الكامل يأخذ القصاص الكامل. ده بالنسبة لله. وبالنسبة لنا لازم نحلق في هذا المنوال بأن يكون لنا محبة كاملة. رئيس صاحبك لا تقل فيه سوء، هل يعني ذلك أننا لا نستطيع أن نتكب تصرفات الحكومة في أمور معينة؟ أو هل يعني ذلك قبول الظلم وعدم اعتبار الطرق المشروعة؟ ما حد سأل كده طبعا. انتوا عايشين في بلاد ديمقراطية وحرية رأي وبلاد من العالم الاول مش من العالم الثالث اللي احنا عايشين فيه في مصر. ومن سنتين ومن حاجة كانوا بيحاكموا كلينتون رئيس اكبر دولة في العالم علشان ادعوا عليه انه كان ليه مخالفات لما فيش حد اسمه رئيس سابق لا تقل ليه في سوء لا تقل في سوء يعني لا تدعي عليه بالباطل لكن لما تصدر منه امور خاطئه والله طبعا كان خطة الأيد ما تحاول له الآخر أيضا كيف أن رب المجد يسوع المسيح لم يحاول خطة الآخر عندما لطن في يوحنا 18 أيضا تعلمنا القديس بولس الرسول أن ينفذ هذه الوصية في أعمال 23 وقال إلى قيصر أنا رافع دعوي. حول الخد الآخر ليس معناه المهانة والمذلة والضعف، بل الخد الآخر منتهى القوة، منتهى القوة. لما يجي إنسان ويتجنى علي ويصفعني وأحول له الخد الآخر بكل قوة فأنا أخذله، لكن لما يجي إنسان يتطاول علي لإزماني زي العبد اللي يتطاول على السيد المسيح أتركوش السيد المسيح. أما إن كنت أتكلم ربي فاشهد على ربي، وإذا كنت لا أتكلم رديئا فلماذا تلتمني؟ هو نفس السيد المسيح، وهي دي قوتنا المسيحية. الله لم يعطينا من روح الفشل أبدا أو روح الضعف، فما تخلطوش الأوراق وتقولوا ان احنا لازم نمشي جنب الحيط واللي يضربنا على خدنا الايمن يديله الاخر، ده كلام غير منطقي وغير مسيحي والله لا يقبله ابدا. هل سياسه الضعف التي يتبناها كثير من الاقباط كانت سبب في انجذاب الكثيرين للمسيحيه، ام هي سبب ترك البعض للمسيحيه، ام انه لا توجد علاقه بينهم؟ لا توجد علاقه طبعا. لما نزل إلهنا بمظهر الضعف ونزل مسيحيتنا بمظهر الضعف طبعا كل الناس هتنصرف عننا عن مسيحيتنا الضعيفة، لكن لما نزل قوة مسيحنا كل الناس تخاف. الخوف بعض الأقباط يخافون من كل شيء ومن أي شيء وأحيانا من لا شيء، وتتم ترجمة هذا الخوف بالعزوف عن المطالبة والحق، وأحيانا بتوجيه الاتهامات للهيئات القبطية من أجل تبرير أو إيجاد حجة للتقاعس عن العمل من أجل الحق. ماذا يمكنكم أن تقولوا لهؤلاء؟ الخوف دخل للعالم بسبب الخطية، فلما أخطأ أبونا آدم ونادى صوت الرب آدم آدم أين أنت؟ أنا سمعت صوتك فخشيت لأننا دخل الخوف، سمعت صوتك فخشيت لأن عريان فاختبئت، لأن عريان فاختبئت. من هنا دخل الخوف للعالم. فالإنسان اللي عايش في خوف يقول في ست الرؤيا: وأما الخائفون والكذب فلن يكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. لأن ما دام إنسان عنده خوف يبقى عايش تحت نير الخطية، يبقى ما استحقش ان هو يكون ابن ربنا ولا ينال الملكوت. يركز البعض على مسيحية ديانة ايمان وممارسات دينية الصوم والصلاة وينسى هذا البعض على مسيحية ديانة عمل. لكن يقول: قال ان لك ايمان وانا لي اعمال، ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريد باعمال ايماني. هل يمكنكم بعض الضوء على دور العمل في المسيحية؟ اللي انا فاهمه عن العمل في المسيحية هو العمل الروحي، هو العمل الروحي. فكل اعمال الحب هي مطلوبة منا، لان معلمنا يعقوب الرسول اللي انت مش متفق بيه بيكمل وبيقول: إذا جالك واحد قال لك أنا جعان وقلت له روح كل وما اديتوش أكل، يبقى أنت عملت إيه؟ وإذا جالك واحد قال لك أنا عيان وقلت له روح اتبسى وما اديتلوش ما تتلاشي بيه، يبقى أنت عملت إيه؟ فكل أعمال الحب هي مطلوبة منا، وكل أعمال الرحمة. وزي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول: وأما التقوى مع القناعة فهي تباع عظيمة. فالإيمان بدون أعمال ميت، هذا هو إيماننا. إيمان بدون أعمال ميت. فمسيحيتنا مش مسيحية ممارسات ولا مسيحية كلام، لكن الله روح، الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي يسجدوا. وهذا السجود الحقيقي لا يأتي إلا بالإيمان الكامل، وهذا الإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمعرفة الحقيقية، وهذه المعرفة تؤدي إلى المحبة الكاملة لله، وبذلك نتحب الله وتكون كل أعمالنا ظاهرة أمامه. وفي نهاية العالم سنحاسب ليس عن ممارساتنا ولكن عن أعمالنا. يستخدم بعض الآيات التي تكون بتعطى كل ممثل السلاطين السائطة، لأنها ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين كان مرتبة من الله، حتى لمن يقاوم السلطان يقاوم تركيب الله والمقاوموس يحفظون نفسهم دينونة. دي ثمانية 13 أي 1 و2. لكن أن الكتاب المقدس كله يمنعنا من قبول الشر والسكوت عن الحق، فأجاب بطرس والرسل وقال: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. من يجب ترك توجيع لنا في هذا الموضوع؟ للأسف إن إحنا عانينا في فترة من الفترات من تدين مريض، هو ده اللي وصلنا إلى الحد اللي إحنا عايشين فيه الآن. فإما نصحتنا بمفهوم خاطئ، لأن نصحنا قوي والآباء الرسل كانوا كلهم أقوياء، والآباء القديسين كانوا كلهم أشداء، وقعر ممالك زي ما قال معلمنا القديس بولس الرسول، قعر ممالك فالخضوع للسلاطين ليس معناه الخنوع الضعف. انا اعتقد ان هذا الخضوع معناه الاحترام والتوقير الى حد ان يطاع الله اكثر من الناس. لما الحكومه الارض تضغط على الناس علشان يسلموا يطوعوها، الولد اللي تخضع تكون نفس السلاطين. طب ما الحكومة ما تضغط على الناس عشان يغيروا ديانتهم. بس اللي حاصل دلوقتي بيتكتب في البطاقات عن واحد قسيس يكون مش فلان ولا قس فلان، الديانة مسلم، ودوخ ده عشان تغيرها. وكل الناس مش بس الأسس، اسمه صليب عبد المسيح جرجس بولس مرقس في الديانة مصر. ما تبقوش بروتستانت في تفسيركم للآيات وتاخدوا نص آية وتسيبوا بقية الآيات بتاعة الكتاب، لأن الكتاب المقدس كله واحدة واحدة موحدين من الله. في سورة بعد على أنه يجب أن نستمتع بالضيق وكأن هذا مصير محتوم في العالم سيكون لكم ضيق. وإلى البعد الآخر أن الاستمتاع بالضيق هذا ليس إلا مرض نفسي، وأنا مع هذا البعض اللي يقول أن أنا استمتع بالضيق ده زي ما أنت دلوقتي تدين مريض، تدين مريض، فأنا مع هذا الرأي، لأن الكتاب يقول: سيفه أنا قد ضربت العالم. السؤال الأخير قصة كبيرة أوي عن معلمنا القديس بطرس الرسول لما استلم سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى باسم العبد ملكوس. وهذا البعض أن في هذه الآيات دليل واضح على عدم استعمال القوة على الإطلاق، بينما أنا أقول أن بطرس الرسول وهو سائر معركة المد كان يحمل سيف سائر الناس أو أغلبهم في هذا الوقت، ولم يمنع صوت المسيح من ذلك. وأيضا بعدما استعمل فعلنا القديس بطرس الرسول سيفه، رغم أن رب المجد بجانبه لم يقل له الرب إلقي سيفك أو تخلى عنه، بل رده إلى جنبه، لأنه في هذا الوقت فقط يجب أن يشرب كأس الحياة. برضو أنا أؤكد على أننا لابد أن نحيا في جدة الحياة وبقوة، ونموت مرفوعين الرأس. كل أبائنا الشهداء طهروا معذبين بصمودهم وصداقتهم، لكن لو كانوا خافوا وجريوا ما كانوش يبقوا شهداء، ما كانوش يبقوا شهداء. لماذا تصرف عادات كنيستنا وبلا ملل تجيد ان كل شيء تمام بالنسبه لاوضاع الاقباط بمصر؟ فهي ليست كذلك. ارجعوا للحديث بتاع قداسه الدور في نادي اليونيس، هو صفوه بيقول كل شيء تمام ولا مش ممكن. تصريحات قداسه الدور الاخيره في نادي اليونيس فيما يتعلق بتمثيل اقباط البرلمان هي قولة حق، طالما طالبنا نحن الأقباط المادة والتقان ليس فقط بيننا هنا ولكن في مصر أيضا. الدول العربية الإسلامية عموما في أقوى حالات العربية نضغط الآن وبكل قوة لإنساء دائم حقوق الإنسان والمواطنة في مصر، فلعل التاريخ وربنا قدر كل لن يسامحنا، وربنا مش هيسامح اي واحد يقدر يعمل حاجه ما عملهاش. عارفين انتوا بتتكلموا الكلام ده ليه؟ لانكم قاعدين هنا ومشتغلين بالدنيا. لو كان واحد منكم ينكش ويقول اللي مات ولا ابوه ولا مراته كنت هتكلموا كلام تاني. انت مش حاسين بالدنيا، اصحوا اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، انا تنفسوش الاضواء بتاعي، فلسوا الاضواء بتاعي، مالكم على الاضواء؟ الاضواء طالما في عمامه وما في صلواتكم، ربنا يسكتكم ويسكتكم ويسكتكم.
انا كنت عايز اطمن الاستاذ فريد، يعني الاجتماع اللي حضرتك فيه واللي كل الشعب موجود، الاباء والكيروس هم اللي رتبوا ان سيدنا يكون موجود في تورنتو كان في فرنسا، في كل الاماكن اللي بيروحها، ما هو الكيروس هم اللي بيرتبوا لنيافته ان هو يكون وسط الشعب ويكلمه، فكل واحد بيقدم. يعني هل ممكن حضرتك تقدم القداس تقدس القداس والاسرار؟ كل واحد ليه مكانه، الروح واحد والمواهب متعددة.
وانا برضو بشكر العبادة الجامعة في كل مكان، وطبعا بشكر قداسة سيدنا الاول لانه هو سمح لي من اجي من قداسة جهما من غير اذنه، قداسة اخر من بعض من غير اذن قداسة البابا اللي نجيب رشيد. نعم شيء ما هو واجب تحت. طيب يعني خلصة عريضة الأسئلة، وزي ما قلت ان انا لابد ان انا دولة سرعة عشان تروح تنادي. في اي اسئلة اخرى؟ تفكير كتير اتوسعت. طب نسمع واحد واحد بس باختصار. نعم في ريت يجي هنا عشان الكل يسمع، لان سؤال يكتبه ويجي هنا.
انا احب الفت نظركم، انا كنت في مصر ولسه راجع ما بقاليش اسبوعين تقريبا، وتفاضلت في مصر مع اباء بيعمدوا كثيرين من الاخوه غير المسيحيين، وتفاضلت مع اخوه واخوات تعتنقوا المسيحيه وشايفين الويل وبيأدوا نهارهم وليلهم بدموع حرة وبيحاولوا يخرجوا من البلد بأي شكل، وفيهم واحدة بالذات عايشة مع عائلتها المسلمة وهم مش عارفين انها مسيحية متعمدت، بس كل يوم يقولوا لها انت منظرك اتغير، انت ما بقيتيش شكلك كده، بقى حاجة تانية. فعندنا في استراليا في حركة انهم بيساعدوا من الناس طول انهم بفوقهم، وبرضو الموضوع ده هو بيرجعني تاني للوحدة بين الشعب والإكليس، ان احنا ناخد من الحكومة امكانيات علشان تفتح الباب، بدل ما هم فاتحين الباب على مصراعيه لمهاجرين من كل انحاء العالم، يدخلوا الناس الغلابه اللي هم المضطهدين اللي داخلين الديانه المسيحيه. فنيابه سيدنا يقول لنا رايه في الموضوع ده. هو
دي حاجه ما بتاعت الكليرس وما بتاعت الشعب، دي حاجة ترجع للحكومات هنا. فإذا كان ليكم اتصالات تقدروا تتفاوضوا في هذه الأمور. وأنا أعرف تماما إن نيابة الأنباء سريال بالتفاوض مع وزير الهجرة في أستراليا بينسق هذا الموضوع. بالتأكيد في هنا ما يقابل وزير الهجرة هناك، وقبل ما يروح عند سريال كانوا الآباء كان بيقوموا بهذا العمل. نعم.
سيدنا أولادنا وشبابنا هنا أهو، يعني احنا جايين من مصر وعاصرنا ولو لحين المواقف اللي الناس كانت بتحكي عنها وبنقدر نطلع عليها بالعربي من كافة وسائل الإعلام. ولادنا هنا وشبابنا، رأي نفسك مثلا انه لازم يتعالى عرف جدا، لازم يحارب اخواتنا هناك، لان احنا كجيلنا اللي موجودين السنين اللي صدمنا مش قد السنين اللي راحت. فبنحس ان اولادنا ما عندهمش اي معرفه، منفصلين تماما، مع ان هم بعد كده اللي هيكملوا المشوار.
انا ما احبش العموميه، احب التخصص في هذا، فاحب ان اقول ولادي فاقوله علم ولادك. دي مسؤوليه كل واحد في بيته. ليه تخلي ولادك منفصلين عن الكنيسه الام؟ فدي مسؤوليه كل فرد.
ما عندهم حق.
أما كده أنت قدوة سيئة للعيال. مش كده أنت قدوة سيئة لهؤلاء الشباب اللي كانوا على الدنيا. نعم. ما اللي ايده في النار مثال ايده في النار. لا الحكاية مش كلام يا حبيبي. الحكاية مش كلام. انت بتكلمني على حاجات انا ما اعرفش او ما مش ما عنديش درايه بيها. انا ما اقدرش اتوقف في حاجه مش عامش فيها. ما اقدرش اقول لقداسه البابا كده ولا اقول للاساقفه كده. احنا ست اساقفه في المحافظه وعارفك سواك. مفيش حد بيتكلم غيرك. ومحضرش اقول لاخويا اللي جنبي اتكلم وانا خليك معايا. ده انا فوجئت باحد الاباء الاصفة الجيران بيقول لي انت ليه بتتعامل مع الناس بالطريقة دي؟ وليه انت عصبي وليه متشدد وليه مش عارف ايه؟ ما لازم اتعصب ومتشدد واموت روحي كمان. وانا لما اشوف ولادي بيموتوا اسيبهم؟ ولادي لما بيتعذبوا اسيبهم؟ مش يوم رسامتي قالوا لي ان دم هذه الرعيه من يدك اسيبه؟ طب لما اروح لربنا اقول له ايه؟ اوعى تقول ان انا بتصرف بشجاعة. انا مش بتصرف بشجاعة. انا بتصرف من منطلق المسؤولية. هي دي مسؤوليتي. انا احاسب عن دم هؤلاء الشهداء. واحاسب عن كل شخص اتضرب حتى بالألم في الوصية قدام ربنا. من هذا المنطلق انا بتكلم. مش من منطلق شجاعة. فكل واحد يحس بهذا الاحساس لازم يشتكي.